الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض العلماء حاول أن يقول على المبنى الأول في حقيقة العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية أو لا تجب. على المبنى الأول، المبنى الأول شنو كان؟ أنه العلم الإجمالي مرجعه إلى العلم بالجامع لا أكثر. قلنا على هذا المبنى الموافقة القطعية ليست بلازمة. ليش؟ لأن أدري الجامع واجب، الجامع أحدهما، يعني أحدهما واجب ترك، يلزم ترك. إذا تركت واحد وارتكبت واحد يصدق أن الجامع تركت يكفي ولا يلزم تركهما معا. وأما لو بنينا على المبنى الثالث للشيخ العراقي لازمه ماذا؟ أن الموافقة القطعية لازمة. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي بمن يتعلق العلم؟ بالواقع. فإذا فرض الواقع ياهو كان النجس الواقعي، الإناء عليكم السلام ورحمة الله موجود في جانب اليمين، فذاك هو الذي يصير حراما، المحرم هو ذاك الواقع. وبناء أن الواقع مرتب عندي ما أدري هذا أو ذاك، فلازم ماذا؟ من اجتناب الاثنين. قلت نظير، من أنا مش وضحت هذا بالمثال، قلت نظير إذا فرض أنا رأيت الشبح واقعا كان زين، واقعا كان زين، اللي بيتصفش قال لي من وقعت رؤيتك عليه فيجب عليك، عليكم السلام ورحمة الله، إكرامه. هي رؤيته واقعا عليه من واقع عليه، لكن بعدين قلت درت وجهي أنا شفت اثنين صاروا أمامي ما ادري، واحد زيد واحد عامر، لا اعلم امن الذي كانت رؤيتي قد وقعت زيد او عامر، حتما متعلقه بواحد بس ما ادري، متعلقه بالواقع. ما دام على المتردد العقل شيء يقول يجب اكرامهما معا. هذا خوش مثال ماذا احفظه يوضح ماذا؟ ايه افكره انه على راي الشيخ العراقي ليش تجب الموافقه القطعيه. هذا كله عم صيّن في اليوم السيّف قدس الله روحه الشريفة يريد أن يقول حتى على مبنى الشيخ العراقي، حتى على مبنى الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست ليست بلازمة بل يكفي. ترك أحد الإناءين ولا يجب ترك كلا حتى على رأي الشيخ العراقي. ليش؟ يقول قدس الله روحه الشريفة صحيح على رأي الشيخ العراقي حينما أعلم بأن أحد الإناءين نجس علمي بما متعلق على رأي الشيخ العراقي، متعلق بالواقع. مثلا واقع نجاسة الإناء اليميني متعلقة بذلك صحيح، لكن نقول أنا أعلم وانكشف لي الواقع، هل انكشاف مشهود بالخطأ أو غير مشهود بالخطأ؟ والأمور المفروض ماذا؟ المفروض ماذا؟ حصل لي انكشاف الواقع لكن ليس انكشاف الهم، وإلا إذا كان انكشاف تام ليس من
بغفاء لكان هذا العلم علم ماذا قلنا؟ تفصيلي. إذن هو مشوب ماذا؟ بالخفاء. يعني معنى ذلك بعبارة أخرى، هناك شيء انكشف لي وهناك شيء لم ينكشف لي. أكرر أقول، إذا كان هذا الانكشاف مشوب بالخفاء، معنى ذلك أن هناك شيء انكشف لي وهناك شيء ماذا لم ينكشف لي. فبلحاظ جانب الخفاء لا بد إيش نفترض؟ هناك شيء لم ينكشف لي. وبلحاظ جانب الوضوح لا بد هناك شيء انكشف لي. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول أي شيء في جانب الوضوح انكشف لي؟ انكشاف، انكشاف في جانب الوضوح. أي شيء انكشف لي بواسطة هذا الوضوح؟ ألا انكشف لي في جانب الوضوح بالوجدان هو ماذا؟ مقدار الجامع لا أكثر. وأما الواقع فهو موجود في جانب الخفاء، تحت الخفاء لا تحت الوضوح. فإذن الذي انكشف إلي في جانب الوضوح مقدار الجامع لا الواقع بحده، فالذي يتنجس علي وأصير آلم بياه مقدار الجامع. فمقدار الجامع لا تدري فيه حينئذ قاعدة صبح العقاب لا بيان، ويكون منجزا عليه. أما مقدار متعلق الخفاء هذا لم ينكشف، ليس بمعلوم لي وهو ياهو الواقع يعني، فيبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يكون منجزا. إذن اللي يتنجز الجامع فقط، فإذا الجامع فقط النتيجة راح تصير نفس النتيجة على المبنى الأول، يعني يكفي الإتيان بأحدهما انتقى. أكرر هذا لدسته، أكرر أقول، قلنا بالأمس على مبنى الشيخ العراقي ماذا يجب حفظ جدال؟ ماذا تجب الموافقة القطعية واجب أم لا على مبنى الشيخ العراقي؟ قلنا البعض قال الموافقة القطعية ماذا واجب؟ ليش؟ لأن على مبنى الشيخ العراقي الواقع ماذا؟ يتعلق علمي. فإذا كان الواقع يتعلق علمي به إذن يجب ترك كلا الإنام. لماذا؟ لأن يحتمل الواقع موجود في هذا الإناء ويحتمل الواقع موجود فيما في هذا الإناء، فيجب تركهما معا حتى أعرف بأن الواقع وهو الإناء اليميني قد تركته. هكذا البعض قال. إذن على رأي الشيخ العراقي البعض قال الموافقة القطعية تصير واجب. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حتى على رأي الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست مواجبة، بل يكفي ترك إناء ويجوز ارتكاب الإناء الآخر. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي صحيح أنا ينكشف لماذا في الواقع، لكن أسأل ينكشف انكشاف ثور ينكشف انكشاف مشؤوب بالغموض؟ فهو اعترف الشيخ العراقي انه ينكشف انكشاف مشؤوب بينا بالخطا، يعني هم اكو انكشاف هم اكو وضوح، وش اكو؟ هذا الوضوح الى جانبه، الى جانبه يوجد خطا، والا اذا ما يوجد الى جانبه خطا قلنا ايش راح يصير هذا العلم؟ تفصيلي. فاذا من اللازم انه لمن يتعلق علمي بالواقع هذا الواقع يكون منكشف إلي يعني واضح متضح إلي لكن إلى جانبه خطا. فإذا صار إلى جانبه خطا حينئذ نقول الذي يتنجس علي وما تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو يا مقدار اللي بتفضح لي واللي في شنو انكشف لي يعني مقدار ما هو موجود تحت من جانب الانكشاف. واما المقدار لان المقدار الموجود تحت جانب الانكشاف ما اتضح لي معلوم فعليه البيان. فإذا عليه البيان بعد حينئذ يلزم الاتيان به ولا تجري في قاعدة طبق العقاب بلا بيان. أما المقدار المتعلق لجانب الخفاء لم يتضح لي فلا يجب ماذا الاتيان به تجري فيه قاعدة طبق العقاب بلا بيان. فإذا هذا الطبق حينئذ أقول أي مقدار يوجد تحت جانب الوضوح رافع وجدانك المقدار الذي متضح لي اي مقدار هو نجاسة الاناء اليميني صحيح انه متعلق بالواقع سلمنا لكن الذي اتضح لي وانكشف لي اي مقدار هو الواقع بحده بحده يعني نجاسة الاناء اليميني هذا خلاف الوجه. فإني لا أتمكن أن أقول إني قد اتضح إلي وانكشف إلي نجاسة الإناء اليميني بهذا المعذرة. افرض إني متعلق بالواقع لكن بالتالي ما أقدر أقول أن اتضح إلي نجاسة الإناء اليميني نفس الرؤية. في مثال الرؤية افرض أنا قاعد أرى زيت واقعا وقاعد أراه لكن المقدار الذي اقدر اقول ان انا علمت به ورأيته لما تخني لما تجي تسألني انت واقف بصفي هي صحيح رؤيتي وقع على زي لكن لما تجي تسألني تقول لي شيخنا ماذا رأيت ماذا اتضح عليك هي رؤيتي متعلقة بزي لكن لما تسألني مش اجاوبك رؤيتي متعلقة بالواقع لكن الذي لما تسألنيش اجاوبك بحيث تقول لي احنا شيخنا المن شئت ايش اجاوبك ذاك الوقت مع ان هي قلت الرؤية متعلقة بالواقع لكن يعني بزئ لكن بما ان هاي الرؤية مشهورة قلت بينا بالغموض فالمقدار الذي انكشفني واقدر احلف عليه ايش اقولك اقول انا احلف اني قد رأيت شنو ما اقول لك زيد ما اقدر اقول لك زيد ما اقدر اقول لك لان رؤيتي مشهوبة بمن بالغموض اللي المقدار اللي ما بيغموض واقدر احلف عليه واعلمت لي يا مقدار احدهم اقول لك والله انا شفت واحد منهم هالمقدار. فالمقدار اللي موجود تحت جانب الوضوح ماذا هو الواقع لكن الواقع لا بحده بل الواقع بجامعه. هذا التعبير ما ادري شلون قاعد تلتفتون شلون يا ولا اقول لما ارى زيت صحيح انا قاعد ارى زيت رؤيتي متعلقه بزيت الوجدان رؤيتي متعلقه بزيت لكن بالتالي لما تسالني انا علمت باي مقدار علمت بزيت بعنوان انه زيت لو علمت بزيت ورايت زيت بعنوان شنو احدهما صحيح شنو رأيت زيد لا بعنوان زيد بل رأيته بعنوان ماذا احدهما. فانا رأيت الواقع لكن لا بحده بل بجانعه. فالمقدار الذي يتنجد ياهو اذا متعلق الوضوح والرؤية صار ياهو الجامع يعني الواقع بجامعه فالجامع يتنجد يعني عنوان احدهما يتنجد. هذا فإذا الموجود في جانب الوضوح هو الجامع والذي موجود تحت جانب الخفاء ياهو هو الواقع بحده يعني بعنوان زيد. فبعنوان زيد باقي تحت جانب الخطأ، بعنوان احدهما باقي تحت جانب الوضوح. هذا المطلب وان كان قد واحد تقبله شو شوية صعب عليه، لكن لا اعتراض اعتراض وجدانك يعني في قضية مثال الرؤية. شوف الامر كذلك، الامر تشوفه على انه كذلك لما ارزيت يعني قرر فالرؤيته هو واقعا متعلقة بيمان بزيد يعني بالواقع بزيد متعلق. لكن بالتالي لما تسألني كل شيخنا المقدار اللي شفته شنو هو، يلا قل لي واقعا ورؤيته بزيد، لكن المقدار اللي شفته واعلم به وانكشف لي الان اي مقدار زيد بعنوان زيد شفته؟ لا، والا اذا بعنوان زيد رؤيته راح تصير غير مشهورة بالغموض. المقدار الذي شفته هو زيد لكن بعنوان احدهما، اما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض تحت ما ادري. فالذي صار تحت ادري ياهو هو زيد لكن بعنوان الجانب، واما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض. فإذا كان الأمر وهذه التفاتة ماذا جميلة منه قدس سره من السيد قدس سره، إذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول إذا كان المقدار الذي واضح إلي هو الواقع بجامعه فهذا المقدار يصير معلوم وما تجري به قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويتمجز ويجب الاتيان به. اما ذاك المقدار الذي باقي تحت جانب الخفاء ذاك ما انكشف ما معلوم فبعد غير مبين يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاذا كلا الإناءين مو لازم تركه، من تضح لي يجب تركه، الذي تضح لي يجب تركه الواقع بعنوان احدهما. فعنوان احدهما يكون اتركه، وعنوان احدهما شلون اتركه؟ بترك اناء واحد ولو بترك اناء واحد، ما لازم ترك الثنين. اما الواقع بحثه الواقع بعنوان الجانب اليميني هذا باقي تحت الخطا لم يتنجز. فاذا لم يتنجز لماذا لا تترك الثنين؟ فنحن نسلي انه لو قلنا ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع لكن بحيث يتضح للواقع بحده هالشيء ما أفيد يكون ثا، يعني حينئذ يكون ثلاث طرفين يجب ترك. لا نحتمل الواقع هنا اتضح لي الواقع واحتمل هنا احتمل هنا، لكن المفروض حينما اتضح الواقع اتضح اتضاحا مشهوبا بالخطا، يعني انكشف الواقع واعلمت به لا بحد الواقع بل بعنوان احدهما، المنجز عنوان احدهما فقط مطبق العباره. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لا يختلف في النتيجة المقصودة. النتيجة المقصودة شنو هي؟ عدم وجود الموافقة القطعية، عدم وجود الموافقة القطعية من حيث النتيجة المقصودة. المبنى الأول وصل نفس الشيء حتى على المبنى الثالث موافقة قطعية غير واضحة. ليش؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده كما قال الشيخ العراقي قبل سلمنا وتنزلنا وقلنا أنا صورة العلمية العلمي متعلق بينا بالواقع بحده يعني بعنوان ما بحده يعني شنو يعني بالإناء بنجابة الإناء اليميني بعنوان اليميني حده الإناء اليميني. ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، يعني لما أقول على علمي متعلق بنجابة الإناء اليميني يعني ماذا؟ لي علم مشوب بالخطأ، لي انكشاف ووضوح مشوب بالخطأ، وإلا إذا ما مشوب بالخطأ صار العلم تفصيلي. ولكن المفروض على هذا المبنى المبنى الثالث اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة اندمجا معا وبذلك تميزت على الصورة التفصيلية. فرق عن الصورة التفصيلية الإجمالية يجب أن الصورة التفصيلية تكبير وضوح ما فيها إجمال. أما إذا صورنا إجمالية لابد كان بالإجمال والخفاء فيه. فإذا هذا صار حين هذا الأكل المقدار اللي ينكشف له أعلم به مقدار ما هو تحت جانب الوضوح، أما ما هو تحت جانب الخفاء هذا ما معلوم إليه، ما هو مكشف إليه. لذلك يقول وما ينكشف ويتضح للعالم انما هو المقدار الموازي علما لعنصر الوضوح في الصورة، يعني ما موجود تحت جانب الوضوح والذي موجود تحت جانب الوضوح واتضح لي وانكشف لي واحنا مسبيد الوجدان ياهو لا يزيد، وهذا يعني المقدار الموازي لعنصر الوضوح لا يزيد على الجانب، هو فقط مقدار الجانب. فإذا صار هو مقدار الجامع الذي متضح لي فقط مقدار الجامع، وقلت هذا إذا تريد التتعرف وجدان شلون طبق على مثال ماذا الرؤية، فإنه في الرؤية رؤيتي وإن كانت متعلقة بشيء واقعا، لكن بالتالي لما تسأل مش أجاوب أقول ها إما أنا شتت ما أدري إما ذات إما عرفت، فهي تحب الرؤية متعلقة بالواقع واقعا بذات، لكن بعد الذي انكشف إليه واتضح لماذا هو زيد، لكن زيد بعنوان الجامع لا بعنوان زيد الحافظ ما تحت الوضوح له لا يزيد على الجامع. فإذا صار يتشحين أذن نقول ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها هذه مقدار بالمقدار الذي اتضح وعلمت به، والمقدار الذي اتضح لي وعلمت به ماذا هو الجامع، ما يوازي جانب الوضوح مو الذي يوازي جانب الإجمال، لأن الإجمال مو علم مو انكشاف مو بيان، لأن الإجمال ليس بيانا. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع مباني المتقدمة ما كفره، فإذا صار المنجز الجامع فقط حتى على المبنى الثاني كما على المبنى الأول، فإذا صار المنجز والجامع فالعلم الإجمالي إذا لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة الفقهية، لأن الجامع فقط أعلم به، الجامع يكون أجيبة والجامع إنما ينقل الإشام بيما بالإشام بطرف واحد ولو بترك الإناء الثاني، بترك إناء واحد ولو بفعل الإناء الثاني، بالتالي يصدق على أنه ماذا أحدهما قد تركته الجامع، يعني قد حصلت بعد التالي. ويوجد تقريبان، ولكن يوجد تقريبان واحد للأصفهاني واحد للمرزا الناعيمي، قالوا حتى اذا العلم متعلق بالجامع يجب كل الى علم الفقه، حتى اذا متعلق بالجامع احنا اول سنة شنقول اذا متعلق بالجامع سنة شنقول اول سنة شنقول اذا متعلق بالجامع يكفي شنو ترك واحد، بس الاصفهاني والعراقي والمرزا قالوا حتى اذا متعلق بالجامع يجب ترك الثاني. عجيب هاي لطيفة، ما خنشوفها شلون. هذا التوجيه الاول للاصفهاني، شوف ايش قال مركب المقدمتين بطيف اسمع بي ابدا ايش قال الاصفهاني، قال اذا كان الجامع معلوم لي فتجب الإطاعة بلحاظ ماذا الجامع، يعني بلحاظ الجامع شنو، يعني بالتالي أحدهما يجب ماذا أحدهما بالتالي شو راح يصير، يجب تركه الجامع، يجب إطاعته جامع عدوما، يعني عدوما يجب تركه. هاي المقدمة الأولية. مقدمة ثانية، وإذا كان أحدهما يجب تركه فيجب ترك كل الإناءين. ليش؟ لأن لعله هذا الإناء الذي أريد أن تكبر هو ذاك أحدهما الذي نجس، تكبير مخالفة احتمالية فلما للجامع الذي وجب علي ماذا امتثاله فلا يجوز. خلص خلص كلام الإصفهاني، جوابة راح يتبع. واقعا واحد يستغرب لما علماء مثل الاصفهاني يحجون هالجحج، واقعا يستغرب لكن بلي هاي بعض مرات ترى مؤشرات ومنزهات ان اول شيء الجواب قد يكفو. هذا انت بعد ما تقول انا وانا بعض مرات ايش انسان حتى واصل ضر منه. وثانيا انه لا تأيس من نفسك. بعض مرات انا أيس من نفسي اقول ذول علماء وين وصلوا انا هسويين انا ما اقدر اوصل لهم. المقصود هو هم ما فيش بعض مرات من العالم يصدر فانت لا تأيس من نفسك اذا صدر من عندك في بعض ذن الامور. فالمقصود هذا كلام الاصفهاني عجيب واقعا لولا السيد يبينه لكنت اقول انا ما مفتهم كلام الاصفهاني. لابد الاصفهاني كان يقصر في كتابه المعروف بمنتهى الدراية. لابد مقصوده وهو منتهى الدراية ترى مثل الكيمياء كتاب الكيمياء ما اقول شلون رموز هو منتهى الدراية هم ما تتشي فان العالم هو يقدر يطلع راقيات منية من منتهى الدراية على اي حال. فالمقصود لولا السيد شنو واحد يقول ما مفتهم شي يريد يقول لكن زين السيد اشارنا. فالخلاصة اكررت الاصفهاني قال على انه يجب العلم يتعلق بالجامع لكن ما ذلك يجب ترك كل العناية. ليش؟ لمقدمتين بعد اكرر المقدمة الاولية انه اذا علم يتعلق بالجامع يعني بنجاة احدهم اذا بالتالي الجامع يجب امتثال يعني احدهم ما يجب تركه كل شيء. المقدمة الثانية اقول اذا يجب ترك السنين. ليش؟ لأن فرد اناء اتركه وفرد اناء ماذا؟ ارتكبه. لعل هذا الاناء الذي ارتكبه هو شنو؟ هو ذات الاحد الذي كان نجيب والذي كان يجب تركه. بس المخالفة احتمالية والمخالفة الاحتمالية ماذا؟ للتكليف المنسب لا تجوز. العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغ اليقيني. احنا مناقشتنا هي في المقدمة الاولى مو في الثانية في الاولى. العفو صار اشتباه. مناقشتنا في من في المقدمة الثانية. المقدمة الاولى مسلم نقول شنو؟ الجامع تنجز ويجب جف على الرأس. لكن في المقدمة الثانية ايش قال؟ قال واذا احدهما يجب تركه. اذا الاثنين يجب تركه. ليش؟ لان لعل هذا الذي اريد ارتكبه هو شنو؟ ذاك الاحد الذي شت احلى من نجاته. اقول له يا واش هو الذي كان يجب تركه يا هو عنوان الاحد يا واقع الاحد ليس بمقره الذي كان واجب ترك الجامع. الجامع معناه شنو؟ الجامع ليس الاشتباه. شو انا بحد اشتري الجامع شنو معناه؟ احد بعنوان احد والاحد بعنوان احد بالتالي فاضح انا كافر ولا الاحد بعنوان احد صادق انه تاركه ولا يعني الان لما اترك انا واجيب انا يصدق انه تارك احد انا تارك لاحدهما هذول صادق بعد شو هو شنت عالم بنجاسة الأحد في المقدمة الأولى هاتش شنو نقول ويجب ترك الأحد الآن هم ما كان تارك للأحد لأن الذي كان معلوم ياهو هو أحدهما بعنوان أحدهما وهذا قد ترك الأحد أنا تارك لكن العراقي تدري ليش الشيخ الاصفهاني ليش صار ما ادري هذا الكذا اشتبه مع عبد الجسار السبب شنو؟ السبب انه بنى على ان التكليف متعلق بمن؟ بالواقع مو بعنوان احد. مفروض العراقي الاصفهاني خلص شنو يقول؟ يقول المعلوم شنو هو؟ عنوان الاحد هو راي المبنى الاول مو الاحد الذي هو يعني المقصود شنو؟ الواقع صار رأي شيخ العراقي هذا مو مبنى الثاني صار مو المبنى الاول هاي الحشية يقول الحشية ابو المبنى الثالث مو الحشية ابو المبنى الاول فالخلاصة انتهى الخلاصة المفروض على انه اللي قلت اعلن به هو وجود ترك الاحد وجود احدهما
كان نجس.
بعنوان احدهما مو بعنوان الاناء اليميني، بعنوان احدهما. ومعلوم لو اثبتت واحد وفعلت واحد يصدق اني اثبتت ماذا؟
احدهما
بعنوان احدهما يصدق ثبتت، يعني الجامع بعنوان الجامع يصدق ثبتت. بعد شكري بالي انت تقول يحتمل ذاك الاحد هو ياهو، هو الاناء اليميني، وهذا ليس هو الاناء اليميني. قلت لك انه المتنجز علي هو ياهو المفروض، مو عنوان الاناء اليميني، وانما عنوان الجامع، عنوان الاحد. وعنوان الاحد انا ماذا قد امتثلت، يعني العبارة اخرى قد تركت احدهما. نطبق العبارة. ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. بناء علما طبيعي هذا المقصود، يستتبع وجوب الموافقة، يعني وإن كانوا متعلق بالجامع المفروض العلم الإجمالي، مع ذلك موافقة قطعية واجبة. الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحافظ الأصفهاني وحاصله مركب المقدمتين الأولى، أن شوف السيد شو يقول، ما قد يظهر، ما قد، ليش السيد يقول ما قد؟ ومضيف لك هو قلت الدراية شنو؟ رموز، هو ما يقدر واحد يطلع يقول حتما هذا مقصوده، فلذا يقول ما قد يظهر. مركب المقدمتين الأولى أن ترك الموافقة القطعية، السيد ما تمحكم العبارة ما تمصحفها رواية، ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. هذه المقدمة الذي ذكرها السيد هي المقدمة الذي أنا ثاني ذكرتها، هذه يعني السيد المقدمة الأولى الذي أنا ذاكرها فتمام مذكورنا، ذاكر المقدمة ماذا الثاني؟ أن ترك الموافقة القطعية، ترك الموافقة القطعية شلون يصير؟ عقولك تركها، تركها موافقة القطعية شلون يصير؟ بالمخالفة على الطرف، يعني شو مخالفة على الطرف؟ يعني فلان هنا شلون دخل هنا معك؟ هو اللي يقول بمخالفة أحد الطرفين، هذه ترك الموافقة القطعية اللي يحصل بتناول إلى أحد الإناءين يعتبر مخالفة احتمالية علما للجامع، يعني لأحد ما ليش يعتبر مخالفة احتمالية؟ إذ لعل ذلك الأحد ياهو هو هالإناء الذي شربته، لعل خسره ذاك الأحد الذي هو نجس هو هالإناء الذي شربته. ولذلك قال ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف، يعني ضمن هذا الإناء الذي شربته، لكن الأحد إذا كان موجود في هذا الإناء فقد خولف عن الجامع، وإلا فلا، يعني وإلا لم يخالف، فبالتالي أحتمل ذلك الأحد موجود في هذا الإناء. فإذا أحتمل إذن ارتكابي لهذا الإناء الواحد واحد يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. المقدمة الثانية نقول المخالفة الاحتمالية ليست جائزة، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. هاي المقدمة الآن ما ترتبطنا على الشرح على أي حد، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. ليش؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، مخالفة الاحتمالية معنى احتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي، الجامع كان منجز ويجب تركه، فلا تجوز مخالفة احتمالية. فإذا مقدمتين ماذا ذكرها؟ وإحنا في مقام المناقشة ناقشنا وياك في المقدمة ماذا؟ الأولى اللي أنا في شرح جعلت ماذا؟ ثانية. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، يعني المقدمة الأولى اللي قلت فيها إذا أشربت فرد إناء هذا يعد مخالفة احتمالية علما للجامع، هذا لا نسلمه. الجامع والأحد، والأحد ماذا؟ أنا صادق أنه قد ادركته، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده، الجامعة أحد يعشر بعنوان أحدهما، لاحظت أحدهما بعنوان أحدهما مو أكثر. لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر لا ينطق أنه ماذا مخالفة احتمالية له يعني للجامعة، لأن الجامعة بحده يعني أحدها بعنوان أحدهما لا يقتضي التنمية. من أن واحد يكون أتركه ما لازم السنة أن أتركه، لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفرجين، أنا أطبق على أحد الفرجين وأترك واحد. والمفروض أن العلم واقف على الجامع على رأيك، فإذا واقف على الجامع على الأحد يكفي ترك الأحد، ترك الأحد ما تكفي دينك بترك واحد وإن فعلت الثاني. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجح ما في المفروض سابع عندك لمقدار الذي عندك، مقدار العلم والجامع قلت فالذي يتنجد عليه الجامع فقط. فلا مخالفة يعني إذن فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجد أصلا. فبالتالي السيد اللي يقول مخالفة احتمالية للجامع لا تصدق، لأن الجامع هو الأحد يصدق قد تركت الأحد بترك أحدهما. المقدار بحسب الظاهر كافي. يوم السبت إن شاء الله تعطيل بمناسبة ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كنا قد تعرضنا إلى حديث اغتنم، إذا تذكرون كلامنا كان في هذا الحديث اغتنم أربعا، الحديث الذي الطويل الذي قلنا موجود في البحار من نصائح النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، نصيحة قلت ماذا طويلة. من جملة تلك النصائح هذا كان هاي تقرأ: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. احنا قلنا حول بعض هذه الفقرات نريد ان نحوم، وبين ان اغلى ما يملكه الانسان هو عمره. هذا العمر هو يا عزيز احد شيء عندي هو هذا العمر، لان قلنا المال ليس احد شيء يمكن تلف هذا المال الله يعوضني، ما ثاني اولاد ليس عشو راحوا دور يجون دالها، زوجة راحت تجد دالها، كتاب يجد وهكذا. لكن هذا العمر ما إن ذهب منه يوم لم يعد. هذا اليوم الذي يأتي هو يوم ثاني، وإلا اليوم الأول فلا وفاة. وكل يوم قدت حينما يفنى معناه بقدر يوم انا اقتربت النير من تلك الحفرة الضيقة. هاي النكتة قلت انها خطيئة احنا ما ننتبه لها. فاذا كان العمر هو اعز شيء املكه فاذا وين يكون اصر فعالي، وين يكون اصر يكون اصرت في اعز شيء هم ايضا اعز شيء لا غدو ان يصرف في اعز شيء. ما هو أعز شيء؟ بينه لنا النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية اللي قريتها، تلك الرواية الجليلة. النبي صلى الله عليه وآله بين أن أعز شيء تصرف عمرك إلى هو ما يدفن معك في قبرك. ملك الإنسان حينما يدفن يذهب به ويشيع الى تلك الحفرة يصاحبه ماذا؟ ثلاثة اشياء. ثلاثة: المال والاولاد مع الاقرباء طبيعي، وبعد ماذا؟ العمل. اثنان منهما يرجعان.
ما بعد يقول لا بعد عن بعد خلوا ياكل الخبر حد لهنا فقط ماذا تلك الخرقة البيضاء لا أكثر. الأولاد يقولون إحنا ما نقدر بعد ندخل ياكل الخبر هو ما يصير إحنا حدنا ماذا لهنا ونشيع ونودع المشيعين إلى هنا. لكن الماء العمل يدخل ويكون لي قرين في من في قبري. ذاك القرين لابد وان اسوء ان يكون صالحا ذاك الذي ينفعني. فعمري لابد ان اصل سديما في العمل الصالح الذي يكون قرينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قيس بن عاصم قال انصحني فرد نصيحة نصح في جملة جنة تلك النصارح هاي النصيحة المهمة اكررها. قال له اعلم انه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وانت ميت. فان كان كريما اكرمك وان كان لئيما اسلمك ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا. فإن صلح آنست به وإن فسد فلا تستوحش إلا منه وهو فعلك. إن هذه النصيحة الجليلة العظيمة أعجبت قيس ابن عاصم كثيرا ونظمها في تلك الأبيات المعروفة تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغله. فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. إذن أمري لابد أن أصر سكيما في هذا القرين الصالح. والإنسان لما يسمع مثل مواعظ النبي صلى الله عليه وآله نصائح الأئمة صلوات الله عليهم يتذكر ماذا يوم القيامة أهوال يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يتذكر ماذا تلك الحفرة الضيقة. قد يتدي قد يميل خط الرفع مفتوح يتمكن من الرجوع وإذا رجع يغفر له ما تقدم. لكن مع الأسف بعض مرات إحنا نسمع الرواية نبعث في المجلس بس ما نطلع ورناء السوق وكتون صاحبهم نبعث فرد قاعدة فرد مجلس نتذكر غيبا من هنا وهنا. إذا عاد الأمر كما كان سابقا في مثل هذا الحالة وآخر حينئذ بالذنوب المتقدمة وبهذه الذنوب. ولذلك صلى الله عليه وآله في الرواية ورد يقول من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما تقدم ومن أساء فيما بقي من عمره أوخذ بما تقدم وتأخذ. وخصوصا احنا كل ما جاينا بعد نكبر الانسان شيئا فشيء ماذا يكبر لانه يصغر لا يتراجع. وكلما كبر كلما حينئذ لابد ماذا محافظته على دينه على احكامه على سيرته لابد شو تكون حينئذ اقوى خباها. انا الان ابن الاربعين غيري ابن 20 و30
منبهات ومشيرات الرحيل الأنف الثالث. هاي الشعر البيضاء في اللحية أو في الرأس هاي إحدى المنبهات تنبهني على أنه قد اقتربت بعد. ضعف البصر، ضعف السمع، ضعف القوى الباقية ما هي إلا مشيرات ومنبهات. فالإنسان كلما كبر لا بد محاقبته أقوى، ولعل الله عز وجل حينئذ همات مؤاخذته إليه تكون أقوى وأكثر وأكثر كما ورد في الرواية. هذا المعنى إن العبد لفي فسحة ما بينه وبين 40 سنة، فإذا بلغ 40 أوحى الله عز وجل إلى الملكين إني قد عمرت عبدي عمرا فشدد عليه وغلظ عليه واكتب صغير عمله وكبيره كثيره وقليله. هذه الرواية ورد. وفي رواية أخرى أيضا ورد أن العبد إذا بلغ 40 نودي من السماء نودي من السماء أنه قد اقترب أجلك وأعد الزاد، قد دنا أجلك وأعد الزاد. فإحنا كل ما نكبر يكون حينئذ محافظتنا أقوى الصيد. ثم هنالك شيء لا بأس بالالتفات إليه، وهو أن الإنسان من الراجح له أن يتمنى الموت. قد واحد يقول احسن انا خلي اتمنى الموت، يا الله اخذ عمري مثلا هيك يتمنى، لانه انا ما معلوم اذا عرف شلون. يو لا، من الراجح شرعا ان يتمنى البقاء والحياة وطول العمر. يو لا، هناك شق ثالث بينهما. الشق الاول باطل، يعني ماذا يتمنى؟ الرحيل والموت. وقد هذا بعض مرات احنا على الأنس الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا قد يتمنى الموت بعض أيام أحيانا. هذا لا، ليش؟ إذا لا معلوم أنت ليه من قاعد تخدم، يعني ما معلوم أنا مقدم صالحات ذنوب لعله كل صادر مني، فلعلي لو بقيت أتمكن من فعل حسناتي تذهب تلك السيئات. ولذلك الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه سمع شخصا على ما في الرواية، سمع شخصا يتمنى الموت، قال له ان بينك وبين الله قرابة تحاميك، تحامي انت وتدافع انت ما مضمون الرواية. قال لا. قال هل عملت حسنات اكثر من ذنوبك حتى تتغلب حسناتك على سيئاتك؟ قال لا. قال اذا انت تتمنى هلاك الابد، الى معنى للنار يعني، فاذا هذا ليس راجح. خب الشق الثاني، انسان يتمنى ماذا؟ الحياة ان يرقى، هذا هم ايضا ليس براجح، الى ان ما معلوم الانسان لما يكبر قد ذنوبة الزاد كما نجد. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي او ذنوبي. احنا شاهد بعض مرات كلما نكبر كلما الذنوب حينئذ تزداد. اذا هذا الاحتمال ليس بصحيح ايضا. فالصحيح هو الشق الثاني، انه نطلب من الله عز وجل الحياة لكن مشروطة بالتوفيق وبدوام الطاعة. يعني نطلب من الله عز وجل انه عمرنا لكن ما دمنا في طاعتك دواما في العمر، لكن مشغول بما بالطاعة. ولذلك نرى أن من نرجو شفاعتها يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها في الدعاء تقول المنسوب إليها: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا خيرا أحيني ما دامت الحياة خيرا. وفي دعاء الإمام السجاد صلوات الله عليه في مكارم الأخلاق هذا الدعاء العظيم الجليل موجود في مفاتيح الجنان أيضا يقول الإمام: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وعمرني ما كان عمري بهذا الشرط ما كان عمري بذلة في طاعتك، وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. فالإنسان يطلب الحياة مشروطة بهذا الشرط. ينقل في هذا الصدد قضية طريفة عن الشيخ اليزدي الحائر رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم، شيخ عبد الكريم كان في كربلاء يدرس في الأوائل النجفية، كانت في زمان من الأزمنة النجفية كانت قبل تقريبا 60-70 سنة هيك هالبروج. النجف كانت تعيش فيها الحوزة العلمية وكربلاء في نفس الوقت، حوزة علمية لأن الشيخ الشيرازي شيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة كان يعيش في كربلاء، فلذلك حوزة علمية هناك بلي قوية كانت موجودة. المقصود الشيخ الحائري كان يعيش في كربلاء، في ليلة من الليالي يرى في المنام أن شخصا يقول له أنك سوف تقبض وتموت بعد 10 أيام، 10 أيام بعد باقي من عمره. انتبه من النوم بعد ذلك وغفل عن هذا الحلم الذي رأى، انشغل بالدرس تدريس كذا صح، مش لان انشغل الشيخ الحائر هم ما تنشغل الى ان انتهت 10 أيام. في اليوم العاشر في نومه ايضا رأى نفس ذلك الشخص قد جاءه، قال له يلا حل اليوم العاشر، يلا بعد لابد ان نقبض روحك. ذلك الحين توجه الى الامام الحسين سلام الله عليه والشيخ الحائر وطلب من الامام الحسين ان يتوسط عند الله عز وجل ان يرزقه عمرا جديدا حياة جديدة. عجيب ان الشيخ الحائري يطلب حياة جديدة، هلا لنكتة لنكتة مو عجيب. طلب من الامام الحسين ذلك قال: لاني لم اقدم لسفري. زاد سفر ضعيف يحتاج الى زاد كبير، لم اقدم زادا، فعسى اذا رزقني الله عمرا جديدا وحياة جديدة عسى اتمكن في هذه الحياة الجديدة ان انشغل بتقديم وبتهيئة الزاد. فجأة حينما دعا رأى ان ذلك الشخص قد ذهب، في نومه رأى ان ذلك الشخص قد ذهب وعمر الشيخ الحائري ما عمر، يعني بعد ما اجى من كربلاء لابد عاش لبعد 50-60 سنة وبري قدم ما قدم الحوزة العلمية فيكم اجتماعنا سوى في هذا اليوم الان سوى اجتماعنا الان في هذا المكان من بركاته قدس سره، لو لم يؤسسوا الحوزة العلمية بإقام ما ما كان مكاننا احنا عدنان. هذا لا بأس. هذه حياة انسان يطلب من الله عز وجل حياة الذي منه الطاعة منه تقديم الحسنات. هذا هو الامر ماذا؟ الراجع. اللهم عمرنا ما كان عمرنا بذلة في طاعتك ونبهنا عن نومة الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.